السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 51 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وانشرط له نية وموالاة، وكونه باب طواف المسك ولو مسنون، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتشترط له نية، أي السعي، لأنه عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات. ويشترط له أيضا وكونه عقب طواف نسك ولو مسنونا. تقدم أن قلنا لو سعى قبل أن يطوف وجبنا عن حديث أسامة بن شريك سعيد قبل أن يطوف، وأن العلامة ابن القيم ذكر أنه غير محفوظ، وتقدمت الإشارة إلى هذا. ولكن هل تشترط الموالاة بين السعي وبين الطواف؟ لا تشترط. فلو قدمت مكة وطفت أول النهار وأخرت السعي إلى آخر النهار لا بأس، أو مثلا جئت وأنت صائم وطفت بعد العصر وأخرت السعي حتى الإفطار وحتى تناول طعام العشاء وبعد صلاة التراويح مثلا لا بأس. لا يلزم أن السعي يقع عقب الطواف مباشرة، بل لو طاف أول الليل وسعى آخر الليل، أو طاف أول النهار وسعى آخر النهار، أو طاف آخر النهار وسعى في أثناء الليل لا بأس بذلك، من ليس بمعنى. وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، وكذلك الستارة. يعني لو سعى وهو على غير وضوء لا بأس، أو سعى وفي إحرامه نجاسة لا بأس، لأن السعي لا يكون إلا أن السنة والأفضل أن يكون متطهرا وأن يكون ثوبه الذي هو محرم فيه طاهر. لكن لو فرضنا أن فيه دم أو فيه نجاسة أو أنه أحدث في أثناء السعي فإنه صحيح. الموالاة بين السعي هذا لا بد منه إلا في قول أشار إليه بعض الأصحاب أنها لا تشترط الموالاة، واستدلوا بقصة سودة، فإنها سعت في 3 أيام، كل يوم تأتي ببعض السعي، لكن الأولى أن يسعى متوالية خروجا من الخلاف.
والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا او نجسا او عريانا اجزأه.
فلو سعى محدثا او نجسا او عريانا اجزأه، لكن تعرف انه محرم ان يكون عريانا، لا يجوز بكلها سواء كان من سعي او غير سعي، لا بد ان يستر عورته، لكن لو فرض وجوده لا نامره بالسعي الا بالاعاده، والا كون الانسان يمشي عريان هذا لا يجوز.
وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا.
نعلم أن ما تقدم تسن الموالاة بين السعي وبين تقدم، والمرأة لا ترقى المروة ولا ترقى الصفا ولا تسعى شديدا، كما أنها لا ترمل في طواف القدوم ولا تطبع عيراء، إلا أن هذا في حق الرجال خاصة، فهم أهل الشدة والقوة.
وتسن مبادرة معتمر بذلك.
إذا تيسر، يعني من حين تقدم ينبغي أن تبادر بالطواف والسعي وتسعى بالتحلل، هذا هو الأفضل، مبادرة لأداء ذلك النسك الذي جئت من أجله.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج وتحلل لأنه تمت عمرته.
ثم إن كان متمتعا قصر من جميع شعره ولو كان لبلا، فمجرد تلبيب الشعر لا يسقط عنه شرعية التقصير. ومعنى التلبيب كأن يكون على رأس شعر كبير متلبد صمت حتى لا يدخل الحشرات بين الشعر أو يدخل الغبار بين الشعر، لبدت بصمت أو بعسل أو غير ذلك حتى صار شبه طقية، ما للقمل ولا للمنفذ بل تواشى، ولا للغبرة دخول لنفس الشعر، هذا من ولا لبدا. ولو لبدت مثلا الشعر بصمت وتشاعرت يتنامى بشعر، يقول لا بدك، لا بد أن تتنامى بشعرك على كل حال.
طيب بالنسبة يا شيخ تقول الصمغ، إذا صمغ الرأس الطبقة اللي تعلو الشعر تكون كأنها باغة، هل يجوز الإنسان يغطي رأسه باغة؟ ما دام قلنا إذا صمغ إنه صمغ، الصمغ هذا يتحول إلى غلاف مثل باغة. الآن إذا صمغ الإنسان بعض الأشياء يصير عليها طبقة رقيقة جدا مثل باغة، يجوز يغطي رأسه باغة؟
الباغة لا يجوز والصمغ، لكن هذا مراد يقول لو فعله لعذر مثلا فهذا حكم لا بد من التقصير. والا اذا كان الصمغ بكون طبقه يكون حكم من غطى راسه، لانهم قالوا لو غطى راسه بطين او عجين او قطاش لا يجوز، لكن لو فرض اما ان غطى لعذر مثلا الشمس او غير ذلك وقلنا بالفدية علينا أجل غطاء، هذا إذا كون طبقة فمجرد التعرض لا يسقط عن التقصير، أو أن يوجد شيء مثلا رقيق أو شبه الماء ويكون الشعر بارز لا يكون طبقة ولكنه يلبد ذكر ذلك.
نحن الشيخ مسح الرأس يكون هذا عازل؟
لا
وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا،
إلا أن يكون المتمتع ساق الهدي فهذا لا يجوز له أن يتحلل، بل يدخل الحج على العمرة، فإن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلما جئت ناول التمتع وقاصد العمرة ثم بعده الحج وقد سكت الهدي معك فتبقى على إحرامك لأنك في الحقيقة أصبحت قارنا.
والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها.
أما من حصل العمرة فقط ولم يقصد الحج فهذا إذا طاب وسعى وقصر حج، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه، وسواء كان بأشهر الحج أو لم يكن، ما دام أنه لا ينوي الحج وإنما يريد العمرة ثم سيسافر مثلا إلى بلد عقب العمرة.
والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.
والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأنك بشروعك في الطواف شرعت في التحلل، أنت الآن تريد تتحلل عقب الطواف لأن هذا طواف العمرة وبعد السعي تتحلل. إن كان حاج إذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه أول التحلل، فكذلك هنا. وقوله ولا بأس بالتلبية سرا في طواف القدوم يعني الذي لا يتحلل كطواف القدوم للمفرد والقارب، لو لبى سرا لا حرج عليه لأن طوافه هذا لم يكن بناءة للتحلل لأنه سيبقى على إحرامه حتى الحج. نعم.
سيسر
يعني يشوش على الناس ويقلده غيره، يعني نمهم حتى بعض الأصحاب لا يقول ما ينبغي أن يلبي حتى ولا سرا.
باب صلة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، ويصلي بمن الظهر مع الإمام سنة أن يحرم منها أي من مكة والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه.
باب صلة الحج والعمرة. موضوع هذا الباب يذكر به صلة الحج من تحرم يوم التروية وأحكام المبيت من ليلة التاسعة وأحكام الوقوف بعرفة وفيما لو نفع قبل غروب الشمس وأحكام من وقف بها ليلا ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف، وأحكام سير الحاج وأحكام سير الحاج من عرفة إلى مزدلفة وأحكام مزدلفة وما يسوق فيها من الجمع ومتى يدفع من مزدلفة وأحكام الوقوف بالمشعر الحرام وأحكام غلو جمرة العقبة وكذلك ما يترتب على ذلك وأحكام الحلق أو التقصير وأحكام الهدي فهدي القران وهدي التمتع وهدي التمتع وأحكام المبيت بمنى وطواف الإفاضة وكذلك المبيت بمنى أيام التشريق وأحكام الرمي في أيام التشريق وأحكام طواف الوداع والمنفزم، ثم ذكر بعد الزيارة إلى المدينة ثم ذكر صلة العمرة وذكر بعد واجبات الحج ثم بعد انتهى الباب ذكر بعد الفوات والإحصار. هذا هو موضوع هذا الباب، فمعظم مسائل الحج كلها تذكر في هذا الباب، وإن كان الذي مر من الأهمية بمكان كمحظورات الإحرام وأحكام الهدية ودخول مكة وطواف العمرة عند أول ما يدخل إذا كان متمتعا وأحكام السعي. الباب صلة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الإحرام أو قريبا من مكة، أي أنهم يحرمون من نفس مكة في يوم الثامن وهو يوم التروية. سمي يوم التروية لأن الناس يتروون معهم الماء لقلة المياه في ذاك الزمن، غير المياه غير موجودة في عرفة وفي منى، فيحملون معهم من الماء من مكة ما يحتاج له طولة أيام الحج، لأن الماء غير موجود، فسمي يوم التروية. وقيل سمي يوم التروية لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأى ليلة التروية أن يذبح ولده، ولهذا نفذ الرؤيا. جاءه إبليس وقال إنها رؤيا منام، وعرف أنه إبليس، قال إن رؤيا الأنبياء أخشى يا عدو الله، ترى ما في الحصيات كما يسمى أن يحرم من مكة أو من غيرها حتى لمتمتع حل من عمرته، يعني المتمتع لم يكن ساق الهدي يحرم من مكة أو من غيرها. وكذلك كل من كان إلا من كان دون المساوة في خمس تقدم أن تقبل الوقيت أنه يحرم من مكان للحج أو العمرة، لكن لو أحرم العمرة وحل مثلا ويريد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من مكان ويصلي بمكة بمنى، يعني يحرم في اليوم الثامن قبل الزوال، ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا سنة بإجماع الأمة، لم يقل أحد منهم بوجوب المبيت ليلة منى بدون ليلة التاسعة، وإنما سنة بالإجماع. ويجزي الإحرام من بقية الحرم لو لم تحرم إلا من منى أو لم تحرم إلا من أي مكان من مكة لا بأس. بقي لو أحرمت من عرفة كأن تخرج من مكة إلى عرفة ولم تحرم إلا في اليوم التاسع لا بأس، الصحيح يجوز أن تحرم ولو خارج الحرم كما أشار إليه المصنف ولا دم عليه. وقيل لو أحرم خارج الحرم فإن عليه دم، ولهذا قال الشرع ولا دم عليه. وقول الشارع والأفضل أن يحرم من تحت الميزان، يعني تريد أن تحرم بالحج يقول الأفضل تدخل الحرم وتحرم من تحت الميزان، لكن نقول هذا لا أصل له. أي دليل على هذا أنه يحرم من تحت الميزان؟ فإن هذا مما لا دليل عليه، ولهذا لا يلتفت إلى هذا القول.
والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما.
والمتمتع إذا لم يكن واجلا للهدي فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فثلاثة الأيام التي تريد أن تصومها لتعذر وجود الهدي عندك الأفضل أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع، وتحرم في اليوم السابع بحيث تؤديها وأنت محرم. وقيل تحرم في اليوم السادس هذا أفضل، وإن هذا ذهب صاحب الفروع وغيره فتصوم اليوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة وأنت محرم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. الأولى أن يكون يوم عرفة مفطر يطوى على العبادة ويقدم الصوم في اليوم السادس والسابع والثامن. أما المذهب هو هذا، والمذهب يقولون لا، يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وعرفة هي الحج، لقول الرسول الحج عرفة، فينبغي أن يصومها، فيكون مخصص لعموم حديثها عن صوم يوم عرفة بعرفة. يتقدم لنا أن قلنا أنه لو صام الثلاث عقب الفراغ من العمرة ولو في ذي القعدة، كما لو قدمت متمتعا وحللت من عمرتك في شوال أو حللت من عمرتك في ذي القعدة وعرفت أن ما عندك بلوء يشتري هدية، وقلنا بجواز صرف العقل لعدم تمكنك من شرائها، جاز لك أن تصوم 3 أيام ولو كنت حلالا بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولو في القعدة أو في الحجة، ما دام أنك غير قادر على وجود الهدي. ثم هذه الثلاث هل لا بد أن تكون متتابعة؟ لا، يجوز ولو كانت متفرقة تصوم وتفطر. نعم.
يقول أن الشيخ سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم 3 محرم. عندهم دليل عليه؟ عندهم دليل على السنية؟
نعم، أقرب من قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. قالوا إنه يحرم في اليوم السابع وهذا أول أيام الحج.
نعم. ما يشترط الشيخ الإحرام في الصيام عن الدم؟
ايش اشترط؟
الإحرام.
أيه.
صيام 3 أيام التي في الحج.
لا، ما اشترط الإحرام. سنة الإحرام 4 سنة. لو صام السابع والثامن ومحرم وحلال وصام اليوم في عرفة جائز.
لو كان متمتع يوم الفرح خارج الحرم، هل يجب عليه أن يبدأ من مكانه أم يجوز له أن يدخل من مكانه يدخل؟ كيف هم يحرم منها؟
خارج يوم
مثلا في جدة، هل يجب عليه أن يبدأ منها؟
لا، وكان مقيم جدة يناول الإحرام إلى الحج مع المحرم من جدة، ما يجب عليه.
لا، هو متمتع أفاق.
إنه متمتع. ها؟
هم
بعيد،
ما هم
جدا. إذا كان لا يجوز. إذا كان من موطن لا.
لا، ما
يحرم جدا.
طبعا
لو
اعتمر في
بعده
مثلا ثم اعتمر في
ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا.
ويبيت بمنى يعني في الليلة التاسعة، وقلنا لك أن المبيت بمنى تلك الليلة سنة، وقلنا إنه إجماع بغير خلاف، ولم يقل أحد من العلم أنه واجب. والدليل لو قلت مثلا كيف تكون سنة والرسول بات بها في الليلة التاسعة هو وأصحابه وقال خذوا عني مناسككم، فما الذي صرف فعل الرسول وقول الرسول خذوا عني مناسككم إلى أن نقول إن المبيت بمنى سنة؟ ما هو الدليل؟ قد تقول هذا واجب، أي يجب عليه أن يبيت بمنى في الليلة التاسعة بدليل أن الرسول بات بها وأصحابه باتوا بها وقال خذوا عني مناسككم، فما الذي صرف هذا عن الوجوب إلى أن تقولوا بالاستحباب السنية ثم أيضا تقولوا إنه إجماع؟ نقول لنا لك نعم، هذا سنة وإجماع. واستدلوا بحديث عروة بن مغرس الطائف، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة قد انصرف من عرفة، فقال يا رسول الله جئت من جبل طي، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، فما من جبل إلا وقفت عند العرب، لأن ما جاء إلا والناس قد دفعوا، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا أن بجمع حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. ومن المعلوم أن عروة بن مغرس ما جاء ليلة التاسعة ولم يبت معهم كما هو ظاهر سؤاله، لأنه لو بات معهم وقف معهم في عرفة، ولكن بات ما وصل إلا والناس قد ذهبوا من عرفة إلى مزدلفة، لهذا لم يعرف عرفة، قال ما من جبل إلا وقفت عنده ما يكفي. قالوا هذا يدل على أن المبيت بمنى في الليلة التاسعة سنة، وهذا صرف فعل الرسول وقول خذوا عني مناسككم عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة قام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه منه ولا من أي شيء؟ من الوقوف؟
لا من عرفة
والدفع منه والمبيت بمزدلفة
كذلك. فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة فالرسول وجد الخطبة قد ضربت له بنمرة فيخطب الإمام بعد الزوال أو نائبه خطبة قصيرة يفتتحها بالتكبير ويعلم الناس فيها مناسك الحج ولا سيما الوقوف متى يقفون ومتى ينصرفون من الوقوف وماذا يقولون في وجودهم وماذا يترتب عليهم فيما لو دفعوا قبل غروب الشمس وينهاهم أن يدفعوا قبل غروب الشمس وأن يأمرهم بالسكينة وأن يحثهم على الدعاء والاستغفار والامتهال بين يدي الله. ويلاحظ أن تكون خطبته كخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فإن الرسول خطب يوم عرفة خطبة عظيمة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الجاهلية وحذر وأنذر وأمر بالإحسان إلى النساء قائلا واستوصوا النساء خيرا. ولما انتهى من خطبته ودع الناس قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ننبههم بأن هذا آخر موطن في هذا المكان وأن ولهذا سميت حجة الوداع فإنه ودعهم. ولم ينفذ بعد تلك الخطبة إلا نحو 80 يوما ثم توفي أو 81 كما هو معلوم. وقال في آخر خطبته ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم ورفع أصبعه إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد يستشهد الله عليهم يستشهدهم بأنه بلغ الرسالة ويقول اللهم اشهد بأني بلغت وأديت ما أمرتني به حيث قلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فقد بلغت. فكانت تلك الحجة هي آخر حجة حجها وهي ودع الناس فيها كما هو معلوم في قول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالخطيب سواء كان في عرفة أو في الجمعة أو في الآيات ينبغي أن يكون فقيه في خطبته لا يأتي بكلام شقشقة وعبارات منمقة بدون أن يحصل الناس على فائدة وأن يخرجوا من المسجد بدون فائدة لا ينبغي هذا. أو يذهب يذكر أشياء لا حاجة للناس بها بل عليه أن يعالج المشاكل الموجودة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وخطب الخلفاء الراشدين يلاحظ مشاكل المجتمع الآن ويبينها لهم ويحثهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم. هذه هي الخطبة التي ينبغي لكل خطيب جمعة أو غيرها يلاحظها لا أنه يأتينا بقصة شبه تاريخية أو ما أشبه ذلك فيخرج الناس لم يستفيدوا شيئا أو يأتي بشيء كلام مجمل لم يخرج الناس منه بنتيجة. لا الفقيه كل الفقيه أي ينبغي عندما يكون خطيبا يلاحظ المشاكل إيش مشاكل المجتمع من تبرج مثلا من الكلام على الصحابة وفسادها أو التلفاز ويبين لهم أخطار ويبين لهم أوضاع ويبين لهم ضرر وما فيه من محاسن لا معنى يركب مباشر حتى إن الناس يكونون على بينة منهم. فإذا ترك الخطيب هذا عاد الأمر معروف، عاد المنكر المعروف والمعروف المنكر. وكما قال الإمام بن عقيل الحنبلي في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي موضوع الوعظ والخطابة يقول: ما معنى أن الخطيب والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والذي يفسد الناس ويعظهم يلاحظ المشاكل، مشاكل مجتمع، وما عليه المجتمع لا حتى ولو الناس ارتكبوا ولو كان يظن أن خطبته لا تؤثر، لأن ولا يلتفت إلى ما يقول الناس أنت يراد والناس يراد، فعليه أن يبين. يقول في هذا المعنى: فإنه لو سكت المحبون ونطق المبطلون لتعود النشق ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فلا إرادة التأمين الدقيق. فإنه لو سكت المحبون ونطق المبطلون لتعود النشق ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. أنت محب تروح تخطب علينا مثلا بأشياء كانت فبانت، والناس في مشاكل يدعون إليها في الجرائد، توظيف المرأة مثلا، وأن تخالط الرجال، وأن تعمل عمل الرجال، وأن إحدى الرئتين إنها باطلة وما أشبه ذلك، ثم تأتينا بخطبة إما يكون ما فوق التراب تراب أو ما أشبه ذلك. لا، كيف تسكت وينطق المبطلون وأنت محق وتسكت وتتركهم في الميدان؟ فهذا لا، هذا معنى قول ابن عقيل: فإنه لو سكت المحبون ونطق المبطلون لتعود النشق ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. فبهذا إن كان تكلم المحبين تحيا السنن وتموت البدع، عندما يتكلم بهذا ينتبه الذي لم يقرأ إلا جليلا، وكاتب المقال ينتبه أيضا ويعرف. ثم أيضا قد تكون الثقة بالخطيب أكثر من الثقة بهذا الذي يدعو إلى توظيف المرأة وأن تكون في مجال الرجال وأن تعمل مثل ما يعمل الرجال وأن تكون في قلم المرور وفي الميدان وفي السلاح وفي الأمن وفي المكاتب. يعني من أبطل الباطل، حتى ولو كان الناس متجهون فلا بد من تنبيههم، لا بد من إخبارهم بأن هذا غلط وأن هذا يتنافى مع الشريعة وأن المرأة لم توجد إلا في هذا الوقت وفي القرون الخالية ما أنا مرأة، ما عندهم مرأة. توجهت اليوم المرأة وظيفتها معروفة: ربت بيت، ربت أطفال، تدبر لمملكتها، إذا ذهبت من يتولى أطفالها؟ من يتولى بيتها؟ من يتولى شؤون زوجها؟ فهل يأتون بمربية لا تعرف الله ولا تعرف دينها ولا تعرف ربها طبلة عين؟ وهذه تجعل مخالطة للرجال، ربما تعلمك أولادا ليس لك. فالمرأة مهما كانت ضعيفة الرأي، فالخطيب لا بد أن يعالج المشاكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يأتي ويقول فما فوق التراب تراب أو كلام مجمل أو أشياء، فهذا لا ينبغي. نعم.
قل خذوا عني مناسككم،
هذا امر والامر يكفي الموجود، اما الشيء صرف عن الشباب كما قال الاول المدرس اللي اشرنا اليه.
وكلها كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه السلام: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه: وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما وأن يقف راكبا.
ويسن أن يقف بعرفة، وعرفة كلها موقف وحدودها معروفة إلا بطن عرنة فليس منها. وبطن عرنة هو بطن الوادي الذي يقع غربي عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. قال: ويسن الجمع بين الظهر والعصر، لمن له ذلك؟ من هو الذي له ذلك؟ يريدون بهذا المسافر، وأهل مكة لا يجمعون على أنهم غير المسافرين. فعلى المذهب هنا أن الحجاج من أهل مكة المقيمين بها لا يجوز لهم الجمع بعرفة، ولكن الصحيح أنهم يجمعون مع الإمام، يجمعون في عرفة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في مزدلفة كما عليه العمل. فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن غيرهم كلهم صلوا خلفه وجمعوا ما، ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم شر، إنما قال هذا في زمن الفتح لما فتح سنة 8 من الهجرة، صلى القصر صلاة قصر فقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم شر. أما في عرفة لما أبدا لم يقل هذا القول، فصارهم يصلون مع يجمعون ويقصرون. نعم.
وأن يقف راكبا مستقبلا القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
وكذلك السنة أن يقف راكبا يقف راجلا ويستقبل القبلة إن أمكن ويكون الجبل بين يديه، ولكن استقبال القبلة هو أفضل حتى ولو جعل جبل الصخرات خلفه كما لو كنت عند قرب الجبل لا بأس. هل تستقبل الجبل أم تستقبل القبلة؟ لا بل استقبل القبلة، وهذا كله سنة، لو لم تستقبلها لا حرج.
ولا يشرع صعود جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسرني أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح بالدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
ويكثر من الدعاء في اليوم العلقة ويكثر كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما أقول أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. فلاحق قول الرسول أفضل ما أقول أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، هذا أفضل الدعاء. فإن لا إله إلا الله دلت على نفي وإثبات، نفت الألوهية عن جميع المخلوقين كائنا ما كان وأثبتتها لله وحده. ولأجل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، لأجل هذه الكلمة خلقت الخليقة. الله لم يخلق الخلق إلا لأجل لا إله إلا الله، وهم أنا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، لأجلها خلقت الخليقة ولأجلها أرسلت الرسل ولأجلها أنزلت الكتب ولأجلها جردت شروط الجهاد ولأجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة ولأجلها قام سوق الجنة والنار ولأجلها نصبت الموازين ولأجلها صار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من أجل هذا قال الرسول أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. ويكثر من الدعاء والاستغفار، فإن هذا موطن تجاب به الدعوات لمن كان قلبه حي ولم يكن دعاؤه من طرف اللسان. إذا كان من طرف اللسان ولم يصدر من القلب لا ينفع هذا الدعاء، فإن الدعاء لا بد أن يكون من القلب. وكثير ممن يدعو بلسانه هذا وجوده كعدمه، كما في الحديث من شأن القرآن يأتي على قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ذكر هذا الرسول على سبيل الذم والعيب لهم، ومعنى لا يجاوز حناجرهم يعني أن القرآن لم يتجاوز حنجرة بس اللسان جاي، لم يكن صدور قراءة من القلب. لو كان صدور قراءة من القلب لأثر القرآن في أخلاقه وسلوكه وأعماله وتصرفاته، لكن من الحنجرة الجاي قراءته، فهذا لا ينفع، فإن هذا جعل وصف للخوارج. نعم.
وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة، أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج، بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمن عليه، صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف.
ومن وقف بعرفة من فجر يومها إلى فجر يوم النحر وهو أهل للحج، لأن كان مسلما أهلا، يعني لم يكن سكران ولا مؤمن عليه ولا مجنون، صح حجه. ولو كان مروره بعرفة جاهلا أنها عرفة، أو أيضا أو نائما، لأنه معه أصل نية. في هذا مسائل. المسألة الأولى، متى يدخل وقت الوقوف؟ ذكر المصنف هنا أنه يدخل من الفجر، من فجر يوم عرفة، هذا هو المذهب، وهو من المفردات. واستدلوا لهذا بحديث عروة من النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد من شهد صلاتنا هذا، فإن عروة جاء إلى الرسول وهو في جمع، فقال: يا رسول الله، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، فما من جبل إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من وقف معنا مشهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، شاء من ليل أو نهار، فقد تم حجه. قوله شاء من ليل أو نهار، قالوا النهار يبتدي من طلوع الفجر، فهذا يدل على أنك لو وقفت بعرفة عند طلوع الشمس ثم انصرفت منها صح حجك، إلا أن عليك دم، لأن الرسول يقول: وقد وقف قبل ذلك شاء من ليل أو نهار، والنهار يبتدي من طلوع الفجر. هذا وجهه. الجمهور يقول: لا، بل من الزوال، فلو وقف قبل الزوال ما صح حجه ولا يعتبر واقفا، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية عن أحمد، ومذهب العلم في الثلاثة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، وكذلك القرطبي حكاه إجماعا، وكذلك ابن المنذر حكاه إجماعا، ولكن لا يخفى أنه ليس بإجماع، إنما هو قول جمهور، لأن الخلاف عن أحمد معلوم، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، فقول الفقهاء قبل ذلك شاء من ليل أو نهار من دلالة واضحة، والدلالة على أن الرسول لم يدر إلا بعرفة إلا بعد الزوال، لم يكن بعرفة إلا بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم، فهذا واضح في أن بدء الوقوف يكون بعد الزوال، وهذا هو الأصح. ثانيا، قد تقول: كيف يقف بعرفة وهو جاهل أو نائم، كيف يصح حجه؟ وما الدليل على أن مجرد المرور بعرفة يقال بهذا صح حجه؟ قلنا لك: نعم، الدليل حديث عروة، فإنه معه النية لكنه لا يدري عن محل الوقوف، لهذا قال: فما من جبل إلا وقفت عنده، مما يدل على أنه جاهل أنها عرفة، إلا أن معه النية يريد الوقوف، غير أنه لا يعلمها، ومع هذا أخبر الرسول بأن حجه صحيح، وألحق به النائم سواء بسواء. نعم.
وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح في المعتد به.
وإذا لم يقف بعرفة كبعض الحجاج يضربون قيامهم خارج حدودها فهؤلاء لا حج لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، أو أنه وقف بها ولكنه غير أهل بأن كان مجنونا أو مغمى عليه، فهؤلاء لا نية لهم فكذلك فاتهم الحج. نعم.
ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي شاة، لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في الليل والنهار.
ومن وقف بعرفة ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها فعليه دم، فإن عاد إليها قبل الغروب فلا شيء عليه، يعني يستمر حتى غربت الشمس، أو عاد إليها بعد غروب الشمس لا دم عليه. محصل هذا البحث ثلاث مسائل: المسألة الأولى وقفت بعرفة ودفعت منها خرجت من حدودها قبل غروب الشمس بنص ساعة مثلا ولم ترجع إليها، يقول حج صحيح وعليك دم. عند المالكية فسد حجه لا صح. الإمام النووي يرى أن الحج صحيح ولا دم عليه، أما مذهبنا فإن عليك دم، لأن الوقوف الذي هو الركن قد حصل، والمطلوب منك أن تجمع في وقوفك بين الليل والنهار، وما اقتداء به صلى الله عليه وسلم حيث لم يدفع إلا بعد الغروب، وأن دفعت قبل الغروب عليك دم. هذه مسألة. المسألة الثانية: دفعت قبل الغروب بنص ساعة لكنك رجعت وغربت الشمس وأنت بعرفة، إذا لا شيء عليك. المسألة الثالثة: دفعت قبل الغروب بنص ساعة ولم ترجع إليها قبل الغروب لكنك رجعت إليها الحج أو بعد منتصف الليل لما أخبروك عن الدم رجعت إليها، يقول سقط عنك الدم لا بس
فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.
ومن وقف ليلا فلا شيء عليه، فمثلا جئت عن وقد انصرف الناس من عرفات جئت الحج فوقفت بها 10 دقائق ثم انصرفت إلى مزدلفة نقول حجك صح ولو فاتك النهار، هذا بلا خلاف. أو لم تأتيها إلا بعد منتصف الليل يعني قبل طلوع الفجر ولو قليلا فالحج صحيح بلا خلاف ولا دم. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق
المأزمين
إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر، ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع بالفتوة لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق.
ثم إذا غربت الشمس وغاب القرص انصرف الحاج القاصد المزدلفة سالكا طريق المأزمين تذلية مأزم، والمأزم هو الجبل، والمأزمين الجبلين وهما جبلان معروفان على طريق الوط، فإذا انصرفت تكون بين الجبلين هناك قاصدا مزدلفة، هذا سنة إن حصل فلا مانع، وإذا لم يحصل فلا بأس بإجماع أهل العلم. وينبغي أن يدفع بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام جعل يشير بيده الكريمة: أيها الناس الشكينة الشكينة، يعني إلزموا الشكينة إلزموا الشكينة. فإذا رأى أمامه فجوة أشرع. لحديث أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي العنق فإذا وجد فجوة نصر. العنق انبساط السير، سير مبسط سير، والنص فوق ذلك. يعني المعنى عند انصرارك من عرفة إلى مزدلفة ينبغي أن تكون بهدوء وسكينة ورفق، فإذا وجدت أمامك فرجة تصل قليلا بدون أن تعرض نفسك للخطر أو تعرض غيرك، ما دام أن السير على السيارات كما هو المعهود اليوم.
ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حق رحله.
ويصلي بمزدلفة إذا وصلها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قبل أن يحط عن رحله. وقالوا يجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع، فظاهر كلامهم أن أهل مكة لا يجمعون لأنه لا يسوغ لهم الجمع. ولكن عرفت لما تقدم أن قلنا أن الصحيح أنهم يجمعون بمزدلفة وكذلك يجمعون بعرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حج معه من أهل مكة أن لا يجمعوا أو أن لا يقصروا، بل كانوا يصلون معه جمعا وقصرا حتى رجع. ومعلوم أنه لم ينقل أنه جمع إلا في عرفة وفي مزدلفة. أما منى كما سيأتي فإنه لم يجمع بها وإنما كان يقصر ومن يصلي خلفه. نعم. هؤلاء اسأل ربك العالي ما أدري أنا سوون يفعلون المحرم ربما لا يصلون ولم يظهر عليهم آثار الحج بل شتائم وسباب وضحك ولعب وربما ارتكبوا شيء من المحرم. نعم. إذا حججت بمال أصله سعوت فما حججت ولكن حجة العلم
وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه.
ثم لو صلى المغرب في طريق قبل أن يصل إلى مزدلفة ترك السنة والصلاة صحيحة. نعم.
ويبيت بها وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم.
نعم.
وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه.
كذلك فيصلي الجمع بمزدلفة ويبيت بها، والبيتوت بها واجبة، بل ذهب ابن جرير وابن حزم وأبو بكر بن خزيمة وابن عباس إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدون ذلك. هذا هو قول هؤلاء الأئمة. أما المذهب ومذهب الجمهور أنه واجب، ودليل من قال إنه ركن لا يصح الحج إلا به دليل حديث عروة، فإنه لما قال للرسول: أتأكلت راحلتي وأتعبت نفسي وهل للحج؟ قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك إلى آخره. قول: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندى قال قد هلك قد تم حجه وقضى تفته، فدل على أن من لم يشهد الصلاة ولم يقف مع النبي يمت مع النبي أن الحج غير تام فيكون غير صحيح. هذا من جملة ما استدلوا به، واستدلوا بأن الرسول بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وعند المالكية قالوا سنة إذا مر بها ومكث ولو قليلا كفى. أما المذهب ومذهب الشافعي فهو يجب أن يبيت بها إلا أنه يجوز له الدف بعد منتصف الليل. الحنفية يقولون لا يجوز له الدف منها إلا بعد الفجر. فإذا كان هذا محصل أقوال العلماء، هؤلاء يقولوا الركن، وهؤلاء يقولوا الواجب إلى منتصف الليل، وهؤلاء يقولون واجب إلى طلوع الفجر، إذن ينبغي للإنسان أن لا يبارح مزدلفة وأن يبيت بها ويصلي بها الصبح. أولا اقتداء به صلى الله عليه وسلم حيث صلى بها الصبح في أول وقتها، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولحديث عروة وخروجا من الخلاف. أما العلامة ابن القيم فهو يرى أنه لا يجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، وقبل أن يغيب القمر لا يجوز لك. هذا هو الذي مال إليه مستدلا بما في الصحيحين من خبر أسماء بنت أبي بكر، فإنها لما بقيت المزدلفة قامت تصلي، فلما مضى ساعة قالت أي بني أغاب القمر؟ قال لا، فمضت فصلت مقدار ساعة، فقالت أي بني أغاب القمر؟ قال لا، فمضت تصلي، ثم قالت أي بني أغاب القمر؟ قال نعم، قالت ارحلوا بنا هكذا، فأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد على غيبوبة القمر. قال فارتحلنا فرمت، ثم عادت إلى منزلها بنا، فقال لها ابن يا أنت إنك فعلت شيئا لك، قالت أي بني هكذا فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرنا للضعفة أن يرحلوا منها بعد غيبوبة القمر. وهذا الذي مال إليه مبين. أما حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود والذي استدل به الحنابلة والشافعية، والمحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تدفع بعد نصف الليل، فرمت ثم أفاضت، وكان ذلك اليوم يومها. وحاصل أن الرسول أذن لها بالدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. يقول ابن القيم إن هذا الحديث منكر لا يصح، وإن رواه أبو داود، لهذا أخذ بحديث أسماء كما تقدم. أما المذهب على هذا نعم.
فإذا أصبح بها صلى الصبح برنس، ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير ذو مزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين.
تقدم أنه بعدما ينصرف من عرفات ويأتي إلى مزدلفة أنه يصلي بها المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، وأنه يبيت بها، وأنه إذا طلع الفجر صلى الفجر في أول ميقاتها، وبعدما يصلي الفجر يذهب إلى الجبل وهو المشعر الحرام، وهو جبل صغير معروف، يقف عنده فيدعو ويذكر الله ويقرأ هذه الآيات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدعو بالدعاء الآتي: ثم إن الوقوف عند المشعر الحرام ليس هو من واجبات الحج بل هو سنة، إن حصل وتيسر فهو أولى وأكمل. ولو فرضنا أنك لم تتمكن من الوقوف عند المشعر الحرام فلا شيء عليك. هذا هو قول جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى وجود الوجوب عند المشعر لهذه الآية، وهو أن الآية تدل على أنه يذهب إلى المشعر، فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن القائلون بأنه سنة يقولون لم يتخصص بأن هذا الجبل فمزدلفة كلها مشعر حرام، ففي أي مكان وقفت ودعوت فقد أديت ما عليك، لأن وقد انطبقت عليك الآية، فإذا أردت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والحاصل أن الوقوف عند المشعر الجبل المعروف سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
ويدعو حتى يسفر، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة.
ويدعو حتى يسفر، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أسفر جدا.
فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه محسر سالكه، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر رضي الله عنه.
أشفر جدا وبلغ من الجهة صار إلى منى قبل طلوع الشمس اقتداء به صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، ويكون مشهور على راحلته أو على سيارة ذات أداء وهدوء، فإذا وصل إلى وادي محسر إن أمكنه أن يسرع فهو أولى، فإن وادي المحسر هذا سنة محسر، قالوا لأنه يحسر سالكيه، وقيل إنه هو الذي وقف فيه في إبراء، وذلك أن إبراء لما قدم لهدم الكعبة بسبب القصة المعروفة، فإن إبراء بنى بيتا صنعاء وأمر الناس أن يحجوا بدلا من الكعبة وأعلن ذلك، فعلم بذلك قريش، علمت بذلك قريش، فذهب رجل من العرب ودخل هذا المحل الذي بناه أبرهة وأريد أن يصل حج الناس إليه، فتغوط فيه احتقارا وانتهايا، فلما أخبر أبرهة بما فعل القرشي حمل وطيشه وغضب غضبا شديدا وحلف أن يسير إلى مكة ويهدم البيت. والقصة معروفة في كتب السير وكتب التاريخ، والحاصل أن الدين الذي جيء به لهدم الكعبة لما وصل إلى هذا الوادي ما استطاع أن يدخل، كلما ضربوا موجهين له إلى الكعبة برك، وإذا وجهوا نحو اليمن كان يهربون. وكذلك أيضا أرسل الله على إبراهيم وقومه طيرا أبابيل، والقصة معروفة. ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الوادي، لأن هذا شأنه، كما دخل الحجر وفي غزوة تبوك وأمرهم ألا يدخلوها إلا باكين أو متباكين، وأمر بالإسراء، بل الأجين الذي عجلوا من مياه ذمود من مياه الحجر أمر أن تعلف به الإبل، وأمرهم ألا يشتقوا إلا من بئر الناقة. قالوا هذا يدل على أن الأمكنة التي حصل فيها ما حصل أن ينبغي أن تعامل بمثل هذه المثابة، وهو المبادرة والخروج منها. وقد قال بعض العلماء أن الطاعة تؤثر في البقعة، فكذلك المعصية تؤثر في البقعة.
وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع.
وهو ويأخذ الحصى حصى الجمار من أي مكان، إلا أن ابن عمر كان يأخذ الحصى من جمع يعني من مزدلفة، من أجل إذا وصل إلى منى لا يشتغل بلقط الحصى بل يبادر برمي الجمرة العقبة، لأن جمع العقبة رمي الجمرة هو تحية منى، كما أن دخولك المسجد تحيته أن تصلي ركعتين، ودخول المسجد الحرام تحية البيت أن تطول به، فكذلك تحية منى هو رمي جمرة العقبة. وإلا لو التقطت الحصى من أي مكان فإن ذلك مجزي، وفي لو لقط من الحل شغل. اتضح لنا الآن أن لو التقط الحصى من منى أو من نفس مكة لا بأس، لكن قال إنسان أنا التقطته من الحل هل هو مجزي؟
يظهر أنه مجزي
شغل
قال من حيث شاء لا حد الغم حيث شاء من الحرم، إنما بقول بإطلاق من حيث شاء يصير من أي مكان
أراد. إلا من المكان يعتقد ورأس الله مضغى صوت مترك على تنزيلس.
ورمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء.
ورمي تحية منا فلا يبدأ قبله بشيء. فالأولى أن يبدأ قبل أن يذبح وقبل أن يحلق. إيش؟
الجمار
الله يكرم من الحرم، لكن بعض العلماء لو لقط من الحلم تراها التنجيل، لو جبت من الشيء معك ولا من الزينة ولا من الشرايا وإلا من عرضة، يعني خارج حدود الحرم ومجي، إلا أن بعض المكروه تراها التنجيل ولا ما في مانع جائز إذا كان ما ورده، أما إذا كان ورده ما يجي
وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق فحصى الخلف، فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله.
ويأخذ الحصى وعدده 70 حصاة، لأنه يرمي الأولى بسبع فقط، يبقى مع 63 مفرقة 3 أيام على 3 كل يوم 21، هذا لمن لم يتعجل. والحصى الذي يناله ينبغي أن يكون مثل حصى الخلف وهو ما بين الحمص والبندق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتقط له حصى، فجعل يكلم بيده قال هو مثل حصى الخلف، فقال أمثل لهؤلاء فرمون إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يجوز الرمي بالحصى الكبار ولا بغيره.
ولا يسن غسله
بل من البدع قول افتاح الحصى الجمار وتنظر وتغسل ولعب اقتداء عند رسول الله وبأصحابه رضي الله عنه. أنا أعرف
أن الجنة
إذا غلب على ظنك أنها وقعت في المرمى يكفي، أما إذا غلب على ظنك أنها ما وقعت في المرمى فلا تجزي.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسن إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزئ الوضع.
كذلك فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة قبل كل شيء يرميها بسبع حصوات متعاقبات، يعني واحدة ثم واحدة ثم واحدة ثم واحدة حتى يكمل السبع، فلو أخذ المجموع الصلاة الله كلها في الحول تعتبر واحدة، لأن لا يجوز أجل منها دفعة واحدة أي مرة واحدة، لا تعتبر واحدة. نعم.
ولا يجزي الوضع،
ولا يجزي الوضع، بل لا بد من ضم. فلو أخذتها جيتها ونزلتها بهذا هكذا هذا ما يكفي، لا بد من ضم.
يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض الإبطة لأنه أعوم على الرمي،
ويرفع يده حتى يرى بياض الإبطة فيرميها، لأن في رفع يده أعوم وأقوى للرمي بالوصول إلى الحصاة إلى المرمى. لا الشخص ما يشترط، ما عند الحنفية لا يتمد الشخص، لكن جمهور العلماء أو المصدر أظن بها الحوار بالصدر يعني الشخص ما وجد إلا جديد إذا وقع في الحوار ولا يتمد الشخص كذا.
نعم؟
من يبقى من صدر؟ من يبقى من صدر؟ ما لما صدر؟ من زائد من قبل الشارع
ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
ويكبر مع كل حصاة ويدعو بها للدعاء.
ولا يجزئ الرمي بغيرها اي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن،
ولا يجزئ الرمي بغير الحصى كما لو رمى في جزازه او نعال او ذمر الدين كل هذا لا يجزئ كذلك جوهر الله لا اله الا
الله. ولا يجزئ الرمي بها ثانيه لانها استعملت في عباده فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء.
ولا يجوز أن يرمى بها ثانية، يعني لو رميت أنت أخف عصاك مرمي بها ثانية لا هذا لا يجزي، لأنك استعملتها في عبادة فلو استعملها غيرك في عبادة أخرى كما إنه لا يستعمل من فضل الله، إلا لو فرضنا أنك لما رفعت الحوض راعت عن الحوض ما طاح فيه فلا يجوز المأبوب عنه، لأنك الآن لم تستعملها في عبادة، لم تكن عجية عنك ومبرئة بهمتك، وما فهمت العيد ولكنها ما طاعت الحوض، طاعت دون الحوض أشوفها مثلا، هذا لا أصل ذلك، لأنها حتى الآن لم استعملت معه بعد أنا.
ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان.
ولا يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان. شلاف الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق لساعة أنام.
ووجب أن يستفطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن.
وجب أن يستفطن الوادي وأن يستقبل القبلة حالة رمي، ولكن هذا هو الملل والصواب أنك تجعل القبلة عن يسارك ومنا عن يمينك كما في حديث ابن مسعود. فإنه جعل القبلة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى جمرة العقبة وقال هذا مقام الذي كنت تحت النزول.
وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت.
فلو وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه فإنها تجزي ما دام أنها استقرت وبقيت فلا بأس.
ويبقى التنبيه قبلها لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه اخرجاه في الصحيحين.
ويقطع التنبيه قبلها لانه شرع بالتحلل فلا ما بدات به شان تحللك وهو رمى جمره العقبه فاقطع التنبيه كما انك تقطع التنبيه انما شرعت في طواف العمره لانك شرعت في اسباب التحلل من خبر اسامه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه
بل ذهب اليه جمع من اهل العلم انه لا يجوز الرمي الا بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الا بعد طلوع الشمس. فالى هذا ذهب كبير من اهل العلم انه لو رمى قبل طلوع الشمس لا يجزي. اما المذهب يؤمن بالشافعي وقول كثيرين يجوز الرمي بعد منتصف الليل كما تقدم وكما يأتي. وأما مذهب كثير من الحديث فهم يقول لا يصح إلا بعد طلوع الشمس مستدلين بحديث ابن عباس، لكن القائلون بجواز الرمي قبل طلوع الشمس أي بعد منتصف الليل يقولون حديث ابن عباس هذا أولا محمول على الند لأن الرسول أمر أم سلمة فغابت قبل الفجر ورمت فحصلت الإغابة والرمي قبل الفجر فهذا يدل على الجواز وحديث العباس على الند. وحديث العباس علله بعضهم بالانقطاع قال النبي انقطاع بسند انقطاع
ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
ويجوز الرمي بعد منتصف الليل لأن لما بحديث عائشة من عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة قبل الفجر فمضت وأفاضت ورمت ثم عادت إلى منزلها بمنى قبل طلوع الفجر. قالوا هذا يدل على جواز الرمي بعد منتصف الليل لأن قبل الفجر يشمل يبتدي من منتصف الليل. لكن إذا العلامة ابن القيم تكلم على هذا الحديث في زاد المعاد وقال إنه لا يصح بل حكم عليه بأنه منكر حديث مسلم هذا ويبواه أبو داود وتكلم عليه وقال إن الحديث غير ذلك.
فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال.
فإن غربت شمس يوم النحر لا يجوز له الرمي ليلا بل عليه يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني يرميه بعد الزوال. فمثلا اليوم العيد فاتك رمي جمرة العقبة بأن غربت الشمس اليوم قبل أن ترمي. ما نقول أنك ترمي بعد المغرب بل تؤخر إلى غد فإذا زالت الشمس غد ترمي جمرة العقبة أولا ثم ترجع وترمي رمي الذكرى غدا يعني الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة على هذا الترتيب. وبهذا نعرف أن الرمي ليلا لا يجزي وإن ذهب إليه بعضهم ويأتي الكلام عليه في الفصل بعد الإقامة بميناء ورمي الجمار في أيام التشريق.
والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه. والله أعلم.